الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من الذنوب العظيمة والذنوب الجسيمة التي يجب على المسلم أن يحذرها لهو الظلم يا عباد الله. فالظلم ذنب عظيم وجرم جسيم، الواجب على المسلم أن يبتعد عنه. ولهذا ربنا عز وجل أخبر في الحديث القدسي أنه حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، كما في حديث مسلم عن أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فأخبر الله عز وجل أنه حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فنهى عباده عن الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير محله. وربنا عز وجل حكم عدل يضع الأشياء في محلها، وهو سبحانه متنزه عن الظلم، كما قال سبحانه: وما الله يريد ظلما للعباد. وقال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. نعم يا عباد الله، والظلم ظلمات يوم القيامة، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وجاء في صحيح مسلم عن جابر قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الظلم، كما في حديث أم سلمة عند أبي داود في دعاء الخروج من المنزل، كان يقول عليه الصلاة والسلام: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وهكذا جاء عن أبي هريرة عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: تعوذ بالله من القلة والذلة ومن أن تظلم أو تظلم الحديث. فاستعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم من الظلم. أيها الناس عباد الله، والظلم ثلاثة أنواع، كما جاء ذلك مفصلا في حديث جابر عند أبي داود الطيالسي، ويصححه العلامة الألباني. قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ثلاثة، فظلم لا يتركه الله، وظلم يغفر، وظلم لا يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله لا يغفره الله، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم لبعض فيقتص الله من بعضهم لبعض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيا عباد الله، علينا أن نحذر الظلم بأنواعه الثلاثة، فأعظمه الشرك بالله عز وجل، هذا الظلم الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه في كتابه الكريم على لسان لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن المشرك جعل المخلوق الضعيف كالخالق القوي العزيز الجبار الحي الذي لا يموت، فساوى بين هذا الضعيف وبين الخالق سبحانه وتعالى، ولهذا كان هذا الظلم لا يغفره الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إياك يا عبد الله أن تظلم نفسك هذا الظلم الأكبر، تدعو غير الله أو تستغيث بغير الله من ولي أو صنم أو حجر أو نحو ذلك، تستغيث بهم من دون الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فإن هذا هو أعظم الظلم، أعظم السيئات هي سيئة الشرك. احذر من الشرك يا عبد الله، احذر أن تأتي السحرة والكهنة وتصدقهم فإن هذا من الشرك، احذر أن تذبح لغير الله فإن هذا من الظلم الأكبر وهو الشرك بالله، احذر أن تلبس الحروز أو التمائم فإن هذا من الشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، احذر أن تحلف بغير الله فإن هذا من الشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، احذر من الشرك بجميع أنواعه لأنه أعظم الظلم. نعم يا عباد الله، هذا الظلم إن مات عليه صاحبه فمآله إلى النار خالدا مخلدا فيها، وإن تاب قبل موته ورجع إلى الله ووحد الله فهو على خير إن شاء الله. أيها المسلمون عباد الله، وهكذا ظلم العبد فيما بينه وبين ربه من الذنوب التي يقترفها دون الشرك، الواجب على المسلم أن يتخلص من هذه الذنوب وأن يتوب منها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا من أسرفت على نفسك في الذنوب والمعاصي فيما بينك وبين الله، تب إلى الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، رواه مسلم. وهكذا في الحديث القدسي الآخر: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني، أو لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهكذا لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فاستغفر الله وتب إلى الله من هذا الظلم فيما بينك وبين نفسك إذا ظلمتها باقتراف المعاصي أيها الناس. وأما الظلم الثالث الذي لا يتركه الله، لا يتركه الله حتى يقتص من المظلوم للظالم، حتى يقتص من ذلك الظالم لذلك المظلوم الذي ظلم بغير حق، هذا أيضا ظلم خطير جدا على صاحبه، كأن يسفك دما محرما، أو كذلك يأخذ مالا محرما، أو كذلك يتكلم في عرض أخيه أو يهتك عرض أخيه، كل هذا من الظلم الذي لا يتركه الله سبحانه وتعالى حتى يتحلل من صاحبه في هذه الدنيا قبل الآخرة. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع في أعظم جمع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. الحديث. فيا عباد الله لنحذر من هذا الظلم، لنحذر من هذا الظلم. إياك عبد الله أن تعتدي على حق أخيك المسلم. كم من أناس ربما اعتدوا وظلموا وأخذوا من العقار والأراضي التي ليست لهم، فهؤلاء متوعدون بوعيد شديد. قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين. متفق عليه من حديث عائشة، وجاء أيضا من حديث سعيد بن زيد. احذر يا عبد الله أن تأخذ أرضا ليست لك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ مقدار شبر واحد، كيف بمقدار أمتار وكيلوات، هذا أعظم، طوقه إلى 7 أراضين يوم القيامة. وهكذا من أخذ مال غيره بغير حق يتقي الله، يتقي الله. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتون يوم القيامة، أحدهم يحمل بقرة لها خوار، وآخر يحمل شاة تيعر، وآخر يحمل ناقة، لأنهم أخذوها بغير حق، أخذوها بغير حق. فيفضحون في ذلك الملأ وفي ذلك اليوم العظيم. يا عباد الله لنحذر من هذا الظلم، لنحذر من هذا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وهكذا من يحتكر المسلمين في أسعارهم في الأزمات يتقي الله عز وجل، فإن هذا من الظلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. وقال عليه الصلاة والسلام: من دخل في شيء من أسواق المسلمين من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. رواه أحمد من حديث معقل بن يسار. فبعض الناس ربما يستغل هذه الأزمات ويحتكر بعض السلع التي الناس بحاجة إليها كالمحروقات أو الغاز، ويذهب بها إلى الأسواق السوداء كما يسمونها، والناس بحاجة إلى هذه الأشياء في أيام الأزمات فيحتكرها ويستغل الناس ويبيع بأغلى الأسعار. هذا من الظلم، هذا من الظلم. ألا فليراقب المسلم ربه، بل الواجب على المسلم أن يرحم أخاه في مثل هذه الظروف، يرحمه ويعطف عليه، لا أن يستغل هذه الفرص وهكذا يكون عنده جشع وهكذا حب للمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. فاتق الله يا من لا ترحم الناس في مثل هذه الظروف، وليس لك هم إلا المال والجشع والهلع. أيها المسلمون عباد الله، لنحذر من الظلم بجميع أنواعه، ليتقي كل واحد منا ربه، لا يظلم ولده، لا يظلم زوجته، لا يظلم جاره، يحذر من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وليتخلص من المظالم الآن قبل غد. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من مال فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. اليوم قبل غد يتحلله ويتسامح منه ويرد حقوق الناس. نعم يا عباد الله. والحديث رواه البخاري عن أبي هريرة. وهكذا أيضا في الحديث الآخر: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي قد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. فالحذر يا عباد الله من الظلم، وليحذر الظالم من دعوة المظلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دعوة المظلوم مستجابة في الصحيحين عن معاذ. قال عليه الصلاة والسلام: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء عند الحاكم من حديث ابن عمر: واتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد في السماء كأنها شرارة. وجاء عند الطبراني أيضا بلفظ اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام. ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وجاء في بعض الروايات: اتقي دعوة المظلوم ولو كان فاجرا فإن فجوره على نفسه. في رواية: اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. وهذه الروايات يحسنها العلامة الألباني. فاتقي دعوة المظلوم يا أيها الظالم فإن دعوته مستجابة. رب دعوة تنكبك على رأسك إذا ظلمت أخاك بغير حق، فليتحلل كل ظالم من ذلك المظلوم اليوم قبل غد، الآن قبل فوات الأوان. نعم يا عباد الله، ولهذا الظالمون متوعدون بوعيد عظيم، كما قال ربنا جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ألا وإن من الظلم أيضا يا عباد الله سفك الدماء المحرمة، فإن هذا من الظلم أن تسفك الدماء المحرمة البريئة، هذا ظلم عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن إذا قتل بغير حق فإن قاتله يكون في ضيق من أمره ويكون في شدة من أمره، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي خارج الصحيح: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب الدم الحرام، فإذا أصاب الدم الحرام بلح أي انقطع عن الخير. أيها الناس عباد الله، ألا وإن من الظلم ما تفعله هذه الطائفة المارقة الخبيثة الرافضة الذين يسفكون الدماء المحرمة، واعتدوا على المقدسات واعتدوا على الحرمات واعتدوا على شعائر الله سبحانه وتعالى. هذا يا عباد الله والله من أعظم الظلم، ولا يجوز السكوت عن مثل هذا الظلم. اعتدوا على أفضل البقاع وهي مساجد الله سبحانه وتعالى، وخربوها وأهانوها وداسوها. نعم يا عباد الله، وربنا عز وجل يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فلا أعظم جرما من هؤلاء الذين يسعون إلى خراب المساجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، خرابها حسيا ومعنويا، حسيا بأن تهدم وهكذا تخرب، وهكذا معنويا بأن يمنع منها ذكر الله وإقامة الصلوات والعلم ونحو ذلك. والرافضة قد جمعت الأمرين، خربت المساجد حسا ومعنا. نعم يا عباد الله، وهذا من أعظم الظلم ومن أعظم الجرم، الاعتداء على مساجد الله سبحانه وتعالى. وأكبر دليل على جرم الرافضة ما فعلته قبل أيام في أرض مأرب، ضربوا بصاروخ ما يسمى بالبالستي إلى مسجد من مساجد أهل السنة، وفيه طلاب علم، سفكوا دماء محرمة ومزقوا المصاحف، مزقوها تمزيقا، وهم يدعون أنهم أصحاب المسيرة القرآنية، وهم مزقوا القرآن يا عباد الله، وأهانوا حملة القرآن وسفكوا دماءهم. هذا يا عباد الله من أعظم الظلم ومن أعظم الجرم. وكم من مساجد فجروها وخربوها وأهانوها، فهم أعداء لدين الله وأعداء لبيوت الله وأعداء لأولياء الله وأعداء للقرآن الكريم. نعم يا عباد الله، هذا من الظلم، هذا من الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، رواه أبو داود. فإذا رأى الناس الظالم ولم يأخذوا على يديه ولم ينكروا المنكر فيخشى أن العذاب يعم الجميع. هذا يا عباد الله من أعظم المنكر ما تفعله الرافضة من سفك الدماء ومن خراب المساجد ومن نشر للفساد، هذا من أعظم الظلم. ولا يصد هؤلاء يا عباد الله إلا الجهاد في سبيل الله، هذا الذي يردعهم، وإلا لخربت مساجد المسلمين وخربت شرائعهم وسفكت دماؤهم. ولهذا ربنا عز وجل ذكر في كتابه الكريم عن المهاجرين الأولين لما كانوا مستضعفين أذن لهم بعد ذلك في الجهاد من أجل أن تحفظ مساجدهم وتحفظ شرائعهم وعقائدهم. قال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، لا ذنب لهم إلا أنهم قالوا ربنا الله، إلا أنهم أقاموا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ووحدوا الله ونبذوا الشرك، هذا ذنبهم. إلا أن يقول ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، لولا إقامة شعيرة الجهاد لهدمت هذه المعابد ومنها المساجد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وهذا من باب دفع الصائل يا عباد الله، جهاد هؤلاء الأرفاض، جهاد الرافضة من أعظم الجهاد، حتى تسلم مساجد المسلمين وتسلم عقائدهم وهكذا تسلم دماؤهم وأعراضهم من شر هؤلاء الأشرار. فيا عباد الله الواجب أن ننصر إخواننا الذين يقاتلون أولئك الأشرار بقدر ما نستطيع، من استطاع أن ينصرهم بنفسه فليفعل، ومن استطاع أن ينصرهم بماله فليفعل، ومن استطاع أن ينصرهم بدعائه فليفعل. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، ولا ينصرن الله من ينصره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. نعم يا عباد الله، فإن هذا من أعظم الظلم ما تفعله الرافضة في بلاد اليمن وفي غيرها من بلاد المسلمين من خراب هذه الشرائع وهذه الشعائر، هذا من أعظم الظلم الذي لا يجوز السكوت عليه. يا أيها الناس، هذا ابتلاء حصل لأهل الإسلام ولأهل اليمن عموما ولأهل اليمن خصوصا ولأهل السنة كذلك خصوصا ابتلاء، والواجب علينا أن نرجع إلى الله وأن تتضافر الجهود وأن يتعاون الناس في صد هذا العدو، لأنه والله ما سيترك أحدا، لا يترك أحدا هذا الرافضي يريد القضاء على بلاد اليمن والجزيرة العربية من أجل نشر أفكاره الخبيثة الرافضية التي يريد بها أن يلوث عقائد المسلمين. فكان واجبا علينا أن ننصر إخواننا الذين يقاتلون هذا الخبيث بقدر ما نستطيع. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهلك الرافضة الحوثة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أرخص أسعارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا أشرارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.